فاعلموا أيها الأحبة أن الملك لا يستقيم إلا بالعلم، ويعرف فضل الحاكم إذا قرب أهل العلم، إذا صدر عن كلامهم وعن فتواهم وعن مشورتهم، وتعرف خبثه وبعده عن الحق والعدل والخير إذا أبعد أهل العلم عن مجلسه. لذلك هم الجماعة الملوك قديما، الأسر التي كان فيها الملك كبني أمية وبني العباس، كانوا يؤدبون أولادهم عند العلماء تمهيدا لإقامة سياسة الملك، فكان أكثر العلماء هم الذين يؤدبون أولاد الخلفاء حتى إذا تولى استقام له الأدب واستقامت له الحكم. لذلك كانوا يعني إذا وعظ الواحد منهم وذكر بالله يبشر، يعني واحد هارون الرشيد مثلا لما طلب الإمام مالكا ليقرأ عليه الموطأ فقال يا أمير المؤمنين لا تكون أول من أذل العلم فيذهب الله ملك، العلم لا يأتي ولكن يؤتى إليه، لا تكن أول من أهان العلماء فحملهم على أن يحملوا علمهم ويذهبوا إلى بيوت الخلفاء فيذهب الله ملكا. فلم يتكبر هارون الرشيد اللي هم عملين يعني ينتجوا الخيالات حواليه، ولا جماعة الكفر دول لأنه أذلهم وأهانهم، هم اللي مصورين في صورة الرجل بتاع الجواري والقيان والمغنيات والكلام ده، وكان هارون الرشيد من خيار الخلفاء ومن أفاضلهم، وكان رجلا عابدا وكان محترما للعلماء وكان رجلا مجاهدا. لكن نصارى الروم وأشباه الرجال عندنا ممن تأدبوا بأدب الغرب هم الذين شوهوا سيرة هؤلاء الخلفاء، فلم يتكبر هارون الرشيد ولم تأخذ العزة بالإثم ولم يعاقب الإمام مالك، إنما جاء إلى مالك فركن ظهره إلى الحائط. مجرد هيرك الظهر إلى الحائط فأشار إليه مالك أن ليس هذا من أدب طالب العلم، أنت الآن لست خليفة، أنت طالب علم، إذا جئت مجلس العلم وقد استحضرت غناك أو جاهك فلن تفلح أبدا، أنت أغنى واحد من صفر. إذا كنت جاي داخل المسجد مثلا هنا وتجلس بين الطلبة وانت بتظن انك انت أغنى واحد، إذا اعلم أن العلم لن ينفعك. إذا كنت ابن العمدة مثلا ولا ابن رئيس الديوان ولا أي واحد جاي برضو داخل عليك مخيل النجابة ومتخيل إن كل الناس بتبص لك، فهذا من اغترار النفس. لا ينال الطالب العلم إلا بذل النفس وبذل الوجه، يبقى رزق يبذل ماء وجهه هو بيطلب العلم. إذا جاء مجلس العلم هو يعني في نفسه كل المعاني لكن ما يبقى لن يفلح أبدا، فمجرد هيرك ظهره ينبهه الإمام مالك إن يعني ليس هذا من أدب الطلب، فيوم يتعدل على طول ويطلب العلم ويذكر مالكا. لذلك استقامت لهم الدنيا سنين عددا. فيعرف فضل الحاكم إذا قرب منه أهل العلم. وكان أول رجل ذكره النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الإمام العادل. طب من أين يأتيه العدل إذا كان جاهلا؟ والله ده الحجاج بن يوسف الثقفي على ما كان فيه من طغيان غلامة ظفره أفضل من كثير، ممن جاء بعده. أهو يعني ساعات كان يقرع للحق إذا ذكر بالله يذكر، إذا ذكره إنسان بالله يذكر. يعني مرة كان مطلوب القبض على رجل فلم يجد الرجل فقبضوا على أخيه، فالرجل المقبوض عليه يقول يا جماعة أنا مظبوط، قال والله بحثت عن أخيك فلم نجد فأخذناك، قال طيب خلوني أكلم الأمير، فقال أصلح الله الأمير إن هؤلاء أرادوا أخي فلم يجدوا فأخذوني وحلق على اسمي وهدم داري ومنع عطائي. فقال له الحجاج هيهات ألم تسمع قول الشاعر جانيك من يجني عليك وربما تجني الصحاح مبارك الجرب، تجني الصحاح مبارك الجرب ولرب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. لا هو الجمل السليم ده لما بيقعد في مبرك أجرب فيه بيرضه بياخد الجرب معاه، فبرضو انت علشان خاطر ان هو اخوك ذوق. او زي دلوقتي مثلا الناس كتير من الناس بيعادوا الجماعة الملتزمين، ليه؟ يقول ما هو انت بسببك كنت هتوظف ومنعوني، قالوا مش قريبك فلان، مش انت قريب فلان؟ ايوه قريب فلان، خلاص يبقى مالك عندنا وظيفة ولا كيل لكم عندي ولا تقربون، وتفضل مشرد كده في الارض علشان انت قريب فلان. طب وانا مال ليه تعاقبوني بفلان؟ هو قل له ولا رب مأخوذ بذنب عشيرة ونجى المقارف صاحب الذنب. فقال الرجل كان ذكيا قال أصلح الله الأمير فإني سمعت الله يقول غير ذلك. قال وماذا يقول الله عز وجل؟ قال قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إن إذا لظالمون. فحينئذ أطرق الحجاج ساعة وقال علي بفلان اللي هو رئيس الشرطة، قال أفكك لهذا عن اسمه وابن له داره ومر له بعطاء وأمر مناديا ينادي أن صدق الله وكذب الساعة. هذا يعني كان لسه عنده شوية دين أو ظالم صحيح ورجل شفت للدماء، لكن إذا ذكر بالله ذكر. لا يستقيم الملك إلا لعالم أو لرجل قرب أهل العلم. الإمام العادل أول واحد يستمتع بهذا الظل في يوم الحرور، وهذا مش شهر 8 عندنا ولا بتاع، والعالم كلها نايمة في البلكونات ونايمة في الأسطح وبتاع ومش عارفة تنام كمان من الحر، وهذا ليس هو أشد الحر. عايز تروح الحر تشوف الحر صحيح، روح الكويت وروح الإمارات وروح السعودية، درجة الحرارة 65 درجة مئوية يغلي منها الدماغ، درجة الحرارة 55 درجة في الظل، وفي أحر من كده، في أشد من كده. النبي عليه الصلاة والسلام قال استأذنت جهنم ربها عز وجل في نفسين تتنفس مرتين. ليه؟ لانها مؤصده. تعرف لما يكون حله كده انت حاططها على النار ومفيش اي نفس فيها ممكن تنفجر من بخار، مؤصده. وتعرف بقى لما يكون في غرفه بقى وانت قافل كل شبابيكك في الحر الشديد بيحرري كل ازاي، فجهنم مؤصده عن مقفله، لا ابواب ولا شبابيك ولا في اي حاجه ممكن تسبب الحراره. فاسال الله العافيه منها. فاستاذنت ربنا نفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء. قال عليه الصلاه والسلام فنفس الصيف هو اشد ما تجدون من الحر، أشد بما تجدون من الحر تتنفس بس، وفي الشتاء هو أشد ما تجدون من البرد. فمش هنقول بقى إن الحر حر، لا، ده الشمس بقى تنزل كما ورد في بعض الآثار والأخبار إلى السماء الدنيا، وهي الآن في السماء الرابعة بين كل سماء وسماء مسيرة 70 سنة، ومع ذلك أنت لا تطيقها الآن. فتعرف معنى الظل في يوم القيامة لما تستحضر هذا، ومش ظل شجرة ولا ظل حيطة ولا الكلام، ظل الله. فهذا يبين لك عظمة هذا الظل، فيستمتع بهذا الظل أول واحد يستمتع بهذا الظل الإمام العادل، الإمام العادل زي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، اللي هو آخر كلمة قالها قبل ما يموت، وهو قبل ما يكبر في الصلاة كما في صحيح البخاري، واقف كده بين عمرو بن ميمون وابن عباس وعمال يتكلم معاهم، آخر كلمة قالها وبعدين سوى الصف ودخل في الصلاة امطعنوا هذا المجوسي، قال إيه؟ قال: لئن أحياني الله إلى قابل سنة جاية لا أدعن أرملة في العراق تحتاج لأحد بعد. شوف النبل بتاع عمر، لو أنا عشت السنة الجاية ما فيش أرملة في العراق هتحتاج لحد بعد. آخر شيء يشغله الرعية إن هو كيف يمهد للرعية ويريح هؤلاء الناس. الإمام العادل لعمر أوفر نصيب من هذا الظل رضي الله عنه. فلا يكون المرء عادلا إلا إذا كان عالما، فرجع الأمر إلى العلم. كل شيء لا يستقيم لك إلا بالعلم، كل شيء حتى في الدنيا، في الدنيا لا يستقيم لك إلا بالعلم. ومن علامات الشؤم أن يعظم أهل الدنيا ولا يلتفت إلى أهل الآخرة، ولا عيش إلا عيش الآخرة. في كتاب اسمه بروتوكولات حكومات صهيون، كتاب ده مترجم داخل على 100 سنة، كل شيء في هذا الكتاب بيحدث في بلاد المسلمين. والعجيب إن أعدائنا كشفوا خططهم، قالوا أدي إحنا كشفنا الخطط، طب يا جماعة مش تكبوها، ألا تقوم أخذية. ايه يعني لما تكتب خطتك قدام واحد غبي كانك مش مكان؟ بيفكرني بالعسكري، رجل كان بباب الشام وكان يقص على ما تعطوك خطع الموالد اللي بيعود يخترع كياس كده وميمونه والجمل، وقال له هس ام الشفه اللي فوق اتفتحت والكلام الخرافات ده، والعالم تقعد للصبح تهلل للراجل بتاع المولد ده، اهو العسكري كان واحد من دول. فالمهم العتابي قاعد على الطريق وعمال ياكل بتاع، فواحد بيقول يا اخي الاكل عوره، مع انه لا عوره ولا حاجه، الاكل مش عوره، انه يقول لك الاكل عوره في الصروها والكلام ده، كل الكلام ده ليس اصل في السنه يعني. فقال له لا يا اخي كل الداره كده وكله بتاع، العلم ماشيه عليك بتبص عليك. فقال له: ارايت ان كان في بيتك بقر وكنت تاكل امامها، اكنت تحتفل تتكسف انك تاكل قدام العجل مثلا ولا الجاموسة؟ قال له لا. قال: اصبر حتى اريك انهم بقر. وكذلك قال له الناس العالم اللي ماشيين حواليه ده اديني بس مهله واحلم عليا عشان اسالك انهم بهاي. وبعد ما خلص اكل ام جاي بقى قاعد في الجامع، وقعد بقى يقص حكايات بقى للزيره بليله والكلام ده، العالم ليه مشدوها. وبعدين ام رامي بقى الراميه بتاعته في نص الكلام والعالم مش واخده بالها. قال: حدثني فلان عن فلان ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال: من مس لسانه ارنبه انفه دخل الجنه، فما بقي رجل الا اخرج لسانه يريد ان يمس ارنبه انفه. طب ده حيمسك هجيب دي ازاي؟ هو الشان والجزان في الضاعة مثلا مثبت في الأمام ولا مثبت من الخلف؟ فقال له أولا أعلمك أنهم بطر وخذلك. فالعلم اللي هو القاضي على كل هذه الممالك به الدين وبه الرفعة وكل شيء مرده إليه. احنا قلنا في الخطبة إن العلم والحكم ومن شرطه أن يكون الخصم والحكم. هذه أول مرة نشوف خصم حكم أول مرة. ليه؟ لأن كل شيء في الدنيا فيه نزاع لابد أن يقضي فيه العلم. فرجع الأمر إلى العلم في النهاية، فهو أشرف خصم وأشرف حكم، أشرف خصم وأشرف حكم. يبقى بدءا من الإمامة الكبرى اللي بها صلاح الناس، والأئمة بيقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالإمام العادل لأن خيره متعدي وشره متعدي. تخيل لو واحد ظالم هيتضرر بمظلمته الملايين، ولو إنسان عادل سيستفيد بعده الملايين. ولا غرو أن قال الإمام أحمد لو كان لي دعوة مستجابة لادخرتها للحاكم، لأن به صلاح الدنيا. لو كان الإنسان له دعوة صالحة مستجابة لادخرها للحاكم. فبدأ من الخلافة الكبرى العظيمة دي لأعلى شيء في الدنيا وهي الإمامة إلى أدنى شيء، إلى أدنى شيء. اللي لهم أوفر نصيب المسألة دي أهل العلم بالآخرة، إنما الدنيا رجل مثلا قال لك الفنت ثانية واللعين لأي حاجة، الرجل ده إنما عظم هناك فعظم عندنا. والجماعة بركنات حكمتكم يون كما قلنا قالوا في هذا الكتاب إن إحنا اللي هنختار القادة، وإحنا اللي هنختار أصحاب المواقع الحساسة. قالوا كده يوم مثلا يختاروا ازاي؟ يجيبوا واحد من بلاد المسلمين يروح يدرس هناك، يبتدي يشوفوا مواهبه، انسان عميل جنيء الهمه، ممكن يتجسس على قومه، ممكن يبيع البلد كله في مقابل حقنا الدراهم ياخدوه وبعدين يكبروه. ولا مانع ان هم يدوا له الدكتوراه الفخريه وهبه النيل وهبه الكونجرس وهبه كل حاجه ومطلعين الفوق ويحتفلوا به في المجتمع الامريكي على ذات ونجم المجتمع، ويقابله الرئيس الامريكي ورئيس الكونجرس ورئيس الوزراء ويعملوا له برضه مأدبه احتفال في استراليا وفي لندن وفي باريس. فانت تقول انا ده ابني بلدي وعاملين له كل ده، تعال احنا محتاجين. فيقوموا بقى يقولوا له ايه؟ يقولوا له الراجل ده ينفع يكون في المكان الفلاني، ده ينفع وزير التربيه والتعليم. انت عارفين ازاي الراجل العبقري ده عندكم انتوا سايبينه كده مهملين؟ ده الراجل ده لو عندنا كنا احنا نخليه وزير التربيه والتعليم. خلاص يقوم بقى ايه يستدرجوه زي ما استدرجوا صدام حسين في حرب الخليج قبل ما يدخل الكويت. الولية بتاعت امريكا دي قامت رايحه له قالت له الصراحه احنا كده ما عندناش اي خطه دفاع مشترك مع الكويت. ايه معنى هذا الكلام وليه رميت الكلام ده؟ معناها ادخل الكويت واحنا مش هنبقى ضدك لان في اي اصلا تفاقيد دفاع مشترك، واخد بالك؟ ام هو بقى داخل الكويت واخد بالك؟ طلع الرئيس مثلا الامريكي بوش قال انا اناشد الرئيس العراقي ان هو ما يبهدلناش، لان كده انا عارف ان الجيش بتاعه جيش خطير بقاله 8 سنين بحارب في ايران والجيش عملي والعيال لسه عظمهم ناس، فما فيش داعي ان احنا نبيد الكره الارضيه ونبهدل خلق الله لان الجيش بتاعه جيش عتيق وعريق والف الف. وانا بصراحه كده مش هقول لكم يعني مش هخفيكم، انا عامل 18,000 كفن مبدئي يعني، والحنود هيجيب الباقي علشان اللي هيموت من الامريكان وقوات التحالف في حرب الخليج. فانا بقول للرئيس العراقي اعمل معروف ها وبلاش تحارب لان احنا مش قادرين. خلاص كده كبر في دماغه. الامريكا نفسها بتقول لي اعمل معروف. قال ايه اللي يخليني اعمل معروف بقى؟ طب ما انا استغل الضعف بتاعهم ده وحاطين بالهم بتاعهم داخل برضه مدب زي ما دخل في ايران واخد بالك، وهي طلقة هنا وطلقة هناك وبتاع مش عارف ايه. كان استدراج كبرت في دماغه بقى، يحاولوا يهدوه ما ابدا مش عارفين معاه حاجه، واخد بالك. دخل ودخل بقى الى ام الهزائم، واخد بالك، واخذ علقه سخنه مفرش حمرت مطلع، واخد بالك، زي ما يقول الرجل اللي زي العتابي كده خاص. فهؤلاء عايزين يعينوا اي حد عميل في بلاد المسلمين، يعينوا بطريقه ياخذوه يلمعوه كبروه ويبتدوا يعملوا تقريرات وبتاع. وبصراحه احنا لنا الفخر ان الرجل ده جاء عندنا، يا بختكم بيه. تكبر في دماغنا بقى نقول للراجل ده هو ده بقى اللي ينفع وده اللي هيصلح بقى المساله ويعدل الميل، تعالى بقى. واذا بيعمل ايه؟ يقوم شايل الايات من كتب الدين اللي بتثبت اليهود، وشايل الايات اللي بتكفر النصارى احسن ده ضد الوحده الوطنيه، واصله عيب انك انت تقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه. يا اخي لا حاجه خليها في قلبك ومش هتعمل تبيع بيها، عشان كده ما ينفعش. ها؟ ويبتدي القران يتقلص، ونبتدي بعد كده نحذف بقى، نقول الحجاب ارهاب واللحيه ارهاب ومش عارف ايه والكلام ده وبتاع، وان الدين سماحه ويسر واخلاق ومش عارف ايه. وبعدين نبتدي بعد كده نقول ان منع الاختلاط عباره عن ارهاب وعباره عن كبت وبتاع، لما تقول الرجاله مع الشباب يبقوا زاد احمد احمد مع بعض. ويجيب لك كتب الدين، علي عيان ام ابراهيم راح جاب اخذ ابوه وامه وراح يزور علي، فقام بقى ابو ابراهيم مقابل ام علي على الباب، قال له وده في كتاب الدين؟ قال له امال كتاب الفنون يعمل ايه؟ ها؟ وكتاب التربيه الموسيقيه والراس؟ ها؟ ده بقى يعمل ايه اذا كان كتاب الدين ابو ابراهيم بيقابل ام علي؟ ها؟ ويقعدوا كلهم على ترابيزه، وازاي ابراهيم قال في سلامه على ابراهيم ومش عارف يقعدوا كتاب الدين؟ الدين؟ وحط الكلام ده. يبتدي بقى الاجيال تمسخ، يطلع علينا جيل منسوخ ماله هويه وماله طعم وماله ريحه زي الجيل اللي احنا بنعاني منه الان. جيل ملوش اي مواهب. طبعا الكلام ده في الجمله فيه مواهب لكن ليست غلابه. فشوف ده من علامه عدم التوفيق، ان اهل الاخره يفضلوا طول عمرهم غلابه لا يرفع لهم راس، مع ان صلاح الدنيا بصلاح ال يعني رفعه العلماء الربانيين، صلاح الدنيا لا يكون الا بالدين، ان تكون على وفاق ما يريد الله عز وجل. فالعلم تحتاجه في اعلى شيء وفي ادنى شيء. فتخيل شيئا انت لا تستغني عنه على الاطلاق، وتفتقر اليه في كل خطوات تخطوها في حياتك، هذا هو العلم الذي بدا الله عز وجل بذكره في قصه داود وسليمان. وطبعا فضائل العلم اكثر من ان يحصرها مجلس او اثنين او ثلاث، انما السعيد من انتفع بالقليل، والمكابر لا ينتفع لا بقليل ولا بكثير. فإحنا نرجو أن يكون فيما ذكرته دفعا للهمم ورفعا للهمم لترجع تطلب العلم مرة أخرى. مهما ازددت منه لا يضرك، كل شيء إذا زاد عن حده انقلب ضده إلا العلم. كلما ازددت منه ازددت رفعة. نشوف علماؤنا مثلا زي ابن جرير الطبري، دخل عليه واحد من أصحابه هو بيجود بنفسه بيموت يعني، فسأله عن مسألة في المواريث. ابن جرير سأله عن مسألة في المواريث، فقال أفي هذا الحال؟ لو أنت بتموت أفي هذا الحال؟ قال أخرج من الدنيا وأنا عالم بها خير لي من أن أفارقها وأنا جاهل بها. بمجموع أنه مش هينتفع، مش هيفيد حد، لكن لأن تلقى الله عز وجل بمعرفة هذا خير لك من أن تلقاه جاهلا بها. سبحانه وتعالى ذكر العلم فقال ولقد آتينا داود وسليمان علما.
أخي الكريم من فضلك اقلب الشريط.